بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره الحديث. أولا، الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحاديث الضحك متواترة عند أهل العلم بالحديث، فإذا كان كذلك فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون لا نقبل من الأخبار إلا ما كان متواترا، فالخبر متواتر. بقي ماذا؟ بقي دلالة الحديث على معناه، فدلالته كما قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. قال: وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث بمعنى أن ضحك الله جل وعلا يكون لهذا المعنى، لأمر عجيب يخرج عن نظائره، فيكون سببا للضحك. وإن قال قائل إن الله جل وعلا يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، إذا حصل موجب الضحك ضحك ربنا جل وعلا، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، إذا أنه يضحك إذا جاء داعي الضحك ومستوجبات الضحك، ويفرح إذا جاءت مستوجبات الفرح، ويسخط إذا جاءت مستوجبات السخط، وهكذا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتقرير عقلي لهذه المسائل جملة أو إجمالا، فقال رحمه الله تعالى: لو قرر في المخلوق رجلا يضحك مما يستحق الضحك وآخر لا يضحك، أي الرجلين أكمل؟ ها يا جماعة، الأول. آخر يغضب مما يستحق الغضب، وثاني لا يغضب مما يستحق الغضب، أي الرجلين أكمل؟ ها يا جماعة، حصل موجب الغضب فغضب، وآخر حصل موجب الغضب فلم يغضب، أيهما أكمل؟ الأول طيب، لأن الغضب قد حصل ماذا؟ موجبه، فيكون منه. وكذلك الضحك، وكذلك الفرح، وكذلك إلى آخر الصفات. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا باعتبار التقرير اثنين، أحدهما متصف بهذه الصفة وآخر غير متصف بهذه الصفة، فأي الاثنين أكمل؟ أي الاثنين يكون أكمل؟ الجواب أن من كان متصفا بالكمال فهو أكمل ممن لم يكن متصفا بالكمال، وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به إن أمكن اتصافه سبحانه وتعالى بذلك، أي دلت الأدلة الشرعية على اتصافه سبحانه وتعالى بذلك. وهذا تقرير عقلي، لهذه المسائل بشكل إجمالي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن هؤلاء يقولون هذا من النقص، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دلل بدليل العقل أن هذا من الكمال، لماذا؟ لما ذكر باعتبار تقرير اثنين: أحدهما إذا حصل موجب الغضب غضب وآخر لا يغضب، إذا حصل موجب الضحك ضحك وآخر لا يضحك، إذا حصل موجب الفرح موجب الرضا موجب أي شيء حصل منه ما يوافق ذلك وآخر لا يتأثر، أي الاثنين أكمل؟ الأكمل ماذا؟ من كان متصفا بصفة الكمال، الأكمل من كان متصفا بهذه الصفة، لأنه ماذا؟ لأنه كمال. والثاني أشبه ما يكون بماذا يا جماعة؟ بالجماد. الجماد هل يتأثر إذا حصل شيء موجب الغضب لا يغضب، وحصل موجب الفرح لا يفرح، وحصل موجب الرضا لا يرضى، إلى غير ذلك. إذن كما سمعتم إذا ثبت هذا فدل هذا على أن من كان متصفا بهذه الصفات أكمل ممن لم يكن متصفا بها. واضح يا جماعة أم لا؟ وإذا كان كذلك فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، فهذا تقرير ماذا؟ تقرير عقلي يدل على ما دل عليه النقل، إذن فرار المعطلة عن إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا نقص، هذا مردود. مردود بماذا؟ بدليل العقل، وكذلك مردود بدليل النقل. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى والذي لا قال يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب. لماذا؟ لأن المخلوق ناقص قاصر، فقد يكون في المخلوقين من يضحك كما قيل بغير سبب، وقد يضحك آخر بصوت فيه قهقه من غير فائدة، إما على سبيل الضحك أي على سبيل التعجب أو على سبيل التكبر أو على سبيل إظهار أنه أكثر مرحا من غيره أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن في المخلوق قد يحصل هذا المعنى، ضحك بغير سبب أو ضحك له سبب معين فيكون الضحك فوق ذلك السبب، أو يكون فيه معنى من كما سمعتم من الكبر أو ما شابه ذلك من معاني النقص، لماذا؟ لأن الضحك نتج عن ناقص، وهو من؟ وهو ذلك المخلوق. لذا أهل الكمال من الناس، لا يضحكون إلا بحسب المقتضى، ويكون ضحكهم بحسب ماذا؟ بحسب ذلك الشيء الذي يضحك منه. لذا كما هو معروف ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق أنه كان يضحك، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم من أعدل ومن أوسط الضحك صلى الله عليه وسلم. إذا حصل موجب الضحك ضحك، وكان ضحكه في غاية الأدب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غاية الأدب. إذن ذكر هذا الوصف في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الكمال أو على سبيل النقص؟ ها يا جماعة، على سبيل الكمال. لماذا؟ لأنه كمال، لأن الضحك الذي كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم أكمل الضحك، لأنه كان ناتجا عن مقتضى أو عن شيء يستحق الضحك فكان يضحك لما يستحق الضحك، ولكن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الضحك، يضحك بحسب المقتضى ويضحك ضحكا فيه غاية الخلق العظيم والأدب الجم. فهذا أكمل الخلق بأكمل الخلق يضحك هذا الضحك، فكيف برب العالمين؟ فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن كما ثبت في السنة وكما سمعتم المتواترة وكذلك ثبت بالإجماع ودل عليه العقل إجمالا أن الله جل وعلا يضحك، وضحك الله جل وعلا أحسن الضحك، أحسن الضحك وأجمل الضحك، ضحكا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لأننا كما سمعتم لو تصورنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق كيف نتصور هذا الضحك؟ كاملا أو ناقصا؟ كاملا. لماذا؟ لأنه صدر من كامل، من أكمل الناس ومن أكمل الخلق، من أكمل خلق الله جل وعلا، فكان ضحكه لائقا به وكان جمالا، منه وحسن خلق منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بحق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يكون الضحك أعظم وأجمل، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، قال رحمه الله تعالى قال بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، لا يحصل الضحك من غير سبب كما يحصل من المخلوق. قال وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، وهذا أيضا يدل على أنه صدر عن ماذا؟ عن حكمة، واسعة. قال رحمه الله تعالى فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. قال وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث قال كذلك فإن تسلط الكافر على قتل المسلم فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، إذن الله جل وعلا يربط الأسباب أو المسببات بماذا؟ بأسبابها، فإذا وقع السبب وقع المسبب. طيب، بقي أن ينبه على أمر وهو قوله رحمه الله تعالى قال فإن ضحك الله إلى آخره. قال وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. ها هنا تأتي مسألة وهي الكافر في حال كفره وقبل إسلامه، أو قل المسلم قبل إسلامه، أي إذا كان في الكفر، هل يحبه الله جل وعلا أم لا يحبه إلا بعد إسلامه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب أنه في حال كفره وتلبسه بالكفر يكون مبغوضا إلى الله جل وعلا، فإن تاب الله عليه وأحبه. واضح يا إخوة أم لا؟ هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يغضب عند حصول سبب الغضب ومن ذلك الكفر أو الفسوق أو العصيان، ويرضى ويفرح ويرحم عندما يحصل سبب ذلك الأمر من التوبة والإسلام والإنابة والطاعة. واضح يا جماعة؟ وهذا من معاني الصفات الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء. فها هنا الرجل الكافر الذي قتل المسلم في هذه الحالة هل هو محبوب إلى الله جل وعلا في حال قتله للمسلم؟ الجواب لا. فإن تاب وأسلم وحسن إسلامه أحب الله جل وعلا ذلك العبد أم لا؟ أحب الله ذلك العبد، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قتل المؤمن عمدا محبوب إلى الله؟ الجواب لا. ومع هذا قال الله عز وجل، أو قال جاء في الحديث: يدخلان ماذا؟ الجنة. وقال: يضحك الله، وهذا الضحك ناتج عن ماذا؟ عن محبة ورحمة لكلا الرجلين، الأول قاتل في سبيل الله فقتل شهيدا، والثاني كان كافرا ثم أسلم فقاتل في سبيل الله فمات شهيدا، فكان كلاهما ماذا؟ محبوبين إلى الله، فكان كلا الرجلين محبوبا إلى الله جل وعلا. قبل التوبة مبغوضا إلى الله، وبعد التوبة كان ماذا؟ كان محبوبا إلى الله جل وعلا. قالها: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام، والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. قال: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا، ومما يذكر في هذا المقام ما حصل من قصة بعضهم ممن كان في حرب الردة، ممن ارتد في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من يا جماعة الأسدي الذي مر معنا في فتح المجيد، تذكرونه؟ الأسدي الذي قتل عكاشة بن محصن. المهم أنه ماذا؟ أنه كان في حرب ردة فقتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، ثم تاب إلى الله جل وعلا فلقيه عمر فقال: إني أبغضك، قتلت رجلين صالحين، وذكر عكاشة ابن محصن وصاحبه. فقال له: يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي أكرمهما الله عز وجل بقتل إياهما، ولم يهن الله جل وعلا بقتلهما إياي. واضح يا جماعة؟ أي أن الله عز وجل أكرمهما بالشهادة. قالوا: أما إذا كان العكس فربما كانت إهانة لي بماذا؟ بأن أموت على الكفر، فيكون سببا لدخوله النار. وهذا خلاصة ما تقدم من أنه إذا مات على الكفر يكفر، ولما تاب الله جل وعلا يتوب عليه. لذا قال العلماء أنه قاتل مع سعد بن أبي وقاص في فتوحات العراق ونحوها، ومات شهيدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. قوله رحمه الله تعالى: أما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا، كما مر معنا أن هذا من تأويلات الأشاعرة، تارة يقوم بالرضا أو القبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، وهذا خلاصة أنه لم يضحك حقيقة، خلاصة أنه لم يضحك حقيقة. أما أن يقول رضا، وإما أن يقول قبول، أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك من، وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه، كما تقدم معنا في صفة الفرح، كما تقدم معنا في صفة الفرح، والكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. قال رحمه الله تعالى قوله عجب ربنا هذا الحديث، طيب نقرأه من المتن. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال الشارح رحمه الله قوله عجب ربنا الحديث، قال هذا الحديث، طيب قبل هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 2810، ولفظه ضحك بدلا من عجب، الصواب في لفظه أنه ضحك بدلا من عجب، يعني بالأصح أنه حسن لغيره، جاء من طريقين أو من ثلاث طرق، الأولى فيها وكيع بن حدس ويقال عدس وهو مجهول، والثانية فيها عبد الرحمن بن عياش ودلهم بن الأسود وهما أيضا مجهولان، فبمجموع هذين الطريقين يلتقي إلى الحسن، وله طريق ثالثة ولكن فيها ضعف شديد. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليست له صبوة، عجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهذا حديث حسن أيضا من حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره، وله شاهد عند أبي هريرة، وله شاهد عن أبي هريرة عند أبي نعيم. وانظر كتابنا فتح رب العباد صفحة 62 و100، خرجنا الحديث هناك من أراد الرجوع إليه. قال رحمه الله تعالى عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت، ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الشارح رحمه الله تعالى يقول ثبت هذا بالكتاب والسنة، هذه الصفة صفة العجب لله جل وعلا قد ثبت معناها في الكتاب والسنة، فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وكذلك من السنة جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري رحمه الله أنه قال عجب ربك، وجاء في رواية ضحك عجب ربك، وفي رواية ضحك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الرجل الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون، أي بفتح التاء، بضم التاء، أي بل عجبت ويسخرون، فيكون المتعجب هو الله جل وعلا، يكون المتعجب هو الله جل وعلا بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، وهذه القراءة قرأ بها حمزة والكسائي وخلف، وهم من القراء السبعة، فهي قراءة سبعية، بل عجبت ويسخرون. وكذلك يدل عليها قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن تعجب فعجب قولهم، واضح يا جماعة؟ وإن تعجب فعجب قولهم. فعجب قولهم صفة لمن؟ ها يا جماعة، من الله عز وجل. الله عز وجل تعجب من قولهم، تعجب الله جل وعلا من قولهم. وإن تعجب فعجب قولهم، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدل أيضا على ثبوت هذه الصفة، على ثبوت صفة العجب لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء. قال: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. قال: وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. الحاصل من هذا أن قوله رحمه الله عجب ربنا، وفي الحديث آخر عجب ربك، وفي الآية بل عجبت ويسخرون، كما سمعتم أن فيها المعنى المذكور من أن الله جل وعلا يعجب مما يستحق العجب، أن الله عز وجل يعجب مما يستحق العجب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العجب على قسمين: عجب لخفاء الأسباب، عجب لخفاء الأسباب. قال: وهذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأحاط بكل شيء رحمة وعلما، فلا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وعجب آخر بمعنى خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، وخروج الشيء عن نظائره هذا مما يستدعي التعجب ويستدعي التعظيم. قال: لذا يتعجب الله جل وعلا مما يستحق العجب، ويستعظم ما يستحق التعظيم. واضح يا جماعة؟ لا. لذا قال في العرش: رب العرش العظيم، وذكر أشياء فوصفها بماذا؟ بأنها عظيمة. لماذا؟ لأنها خرجت عن نظائرها. فإذا العجب الذي يتعجب الله جل وعلا بسببه على الشيء هو لخروج ذلك الشيء عن نظائره، فالآن كما هو معلوم في هذا الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله جل وعلا بيده الخير ويعلم أن الفرج قريب، فهذا سبب لماذا؟ للتعجب. وكذلك في الحديث: عجب ربك من شاب ليست له صبوة، والصبوة أي الشهوة التي تكون في الشباب، كيف يكون شابا قويا وهو مع هذا على هذه الحال يتقرب إلى ربه جل وعلا ويتضرع إلى ربه عز وجل؟ إذن هذا الشاب خرج عن ماذا؟ خرج عن نظائره من الشباب، فكان سببا لماذا؟ لعجب الله عز وجل ولتعجب الله عز وجل لهذا الشاب. وهذا يدل على ماذا؟ على محبة الله عز وجل لهذا الفعل ورضاه عن ذلك الفعل. وفي الآية بل عجبتم ويسخرون، بل عجبتم ويسخرون أي عجب ربنا جل وعلا من هؤلاء المشركين المعاندين المضاهئين لله عز وجل ولدينه وشرعه، كيف أن الله جل وعلا بين لهم الحجج الواضحة والبينات الساطعة ومع هذا هم مصرون على ماذا؟ على باطلهم وعتوهم وبغيهم، وينكرون أشياء واضحة حسا ومعنى، واضح حسا ومعنى، ومن ماذا؟ ومن البعث، كما جاء في الآية قال ربنا جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا أئنا لفي خلق جديد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. الحاصل أنه ماذا؟ يتعجبون، الله عز وجل يتعجب من ماذا؟ من هذا الشيء. هؤلاء قد ثبت أنهم لم يكونوا شيئا وهم يعلمون ذلك، لم يكونوا شيئا وهم يعلمون ذلك، فكيف بعد ذلك ينكرون أن الله عز وجل يعيدهم إذا كانوا من قبل لم يكونوا شيئا وهم يقرون بهذا، ثم كانوا شيئا ثم ماتوا؟ أفلا يستطيع الله جل وعلا الذي أوجدهم أول مرة أن يعيدهم مرة ثانية؟ الجواب ماذا؟ الجواب نعم، إذا كان إيجادهم من العدم ممكن، فكيف بإحيائهم مرة ثانية لا يكون ممكنا؟ واضح يا جماعة؟ لا. وهذا مما يستدعي كذلك إيش؟ مما يستدعي العجب، لذا تعجب الله جل وعلا من هذا الأمر. فالحاصل أن الكلام في هذه الصفة كالكلام في بقية الصفات من صفات الفعل، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه على الوجه اللائق بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحاصل أن القنوط من رحمة الله لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل، لأن القانط من رحمة الله عز وجل إن كان قنوطه كليا مطلقا فهذا يكفر بالله عز وجل، فهذا لا يكون من مؤمن إذا لم يعتقد رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء رحمة، أن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة كما وسعهم علما. ولأن القنوط سبب، ولأن القنوط سبب للازدياد من البعد عن الله عز وجل والإصرار على المعاصي والفجور والكفر والعياذ بالله، بخلاف من يعتقد أن الله عز وجل غفور رحيم فإنه يسارع إلى نيل المغفرة والرحمة من ربه جل وعلا، وهذا مطلب شرعي. قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته، وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله، من يكفر بالله يلقى الغير، وهو حديث ضعيف، رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء والبيهقي في الدلائل من حديث أنس، وفي مسلم ابن كيسان الملائي ضعيف، وسعيد ابن خثيم ضعيف أيضا. قوله رحمه الله تعالى أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد، من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. لكن في الحديث ماذا؟ وقرب خيره مع واضح، وقرب غيره أي انتقال الحال من الشدة إلى ماذا؟ إلى الفرج. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله أزلين قنيطين، قال حالان من الضمير المجرور في إليكم، وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزل من باب فرح أي صار في ضيق وجد. والله أعلم، سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.